بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، المصنف رحمه الله تعالى ذكر أو قرأنا بالأمس قوله السمع والطاعة لأئمة فيما يجب فيما يحب الله ويرضاه. طيب، إلى قوله ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. يعني إذا كان الملك قد انتصب وعقد له أهل الحل والعقد الخلافة أو الملك، وجب على الناس طاعته والإقرار بذلك، سواء أرسلوا بيعتهم أو لم يرسلوا، أهم شيء يقرون ويعترفون بذلك. قال رحمه الله تعالى: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. طيب، هذه المسألة البربهاري رحمه الله يقول: والحج أي ومن طاعة الإمام الحج معه، ولا يخالف في هذا، لأن الحج يحتاج إلى ترتيب وإلى حماية، فيكون مع من؟ مع الإمام. فلو أن مثلا شخص قال: أنا ما أحج خلف هذا الإمام الظالم، أقول له: أنت تحج لله وتحج تعمل أعمال الصالحة، ليس لها تعلق في حق من؟ في حق الإمام. فالإمام إن أحسن أحسن لنفسه، وإن أساء أساء على نفسه، وأنت إن أحسنت أحسنت لنفسك، وإن أسأت أسأت لنفسك. فلا تترك الصلاة، فلا تترك الحج من أجل أن فلانا هو الذي كان أميرا على الحج، بل كان من قبل من القرن الرابع، أول القرن الرابع وربما من آخر القرن الثالث، كانت تحصل فتن كبيرة في الطرقات لمن للحجيج، وربما قاتلوهم في مكة وفي عرفات. لذلك كان الأئمة يجعلون الحج تحت ولايتهم حتى لا يحصل للحجيج فرض. وكذا عند أن يمشوا على تحت إمام واحد لا يضطرب الناس، فهذا مثلا يذهب اليوم 7 إلى عرفات، وهذا يذهب اليوم 8 إلى عرفات، أو يتأخر إلى اليوم 10، كل واحد يعني يحصل له وجهة نظر، ربما يختلف في دخول الشهر، فعند ذلك منهم من يتقدم ومنهم من يتأخر إلى غير ذلك، وربما يحصل أيضا مخاصمات كما سمعتم في ماذا في مناسك الحج، وهذا قد يفسد الحج. فبعضهم كان حصل حرب مرة بين أهل العراق والضار وأهل اليمن أو بعض أهل مكة، فامتنع كثير من الحجاج من دخول عرفات، أو امتنعوا كلهم من دخول عرفات، فكانت تحصل مشاكل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في 9 أبا بكر أن يحج بالناس، كذلك الخلفاء من بعده كانوا يأمرون شخصا أو هم أنفسهم يحجون بالناس. طيب، فهذا من السنة، فهذا من السنة، لأن الحج أمره كبير، فيحتاج إلى إمام أو من ينوب الإمام حتى ينضبط الأمر. والحمد لله إلى الآن فالأمور ماشية، الأمور ماشية، ويحج الناس على أحسن حال. طيب، قوله: والغزو مع الإمام ماض، يعني ويشرع الغزو مع إمام المسلمين، لأن الغزو أيضا يحتاج إلى ترتيب، ويحتاج إلى أموال، ويحتاج إلى يعني سير صحيح، لأن الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الجهاد وفي الغزو، لأنهم لو كل واحد يأخذ طائفة من المسلمين ومن الناس ويذهب يقاتل، هذا يحصل لهم ضرر كبير، فلا بد من إمام للمسلمين. هذا كان من قبل منضبطا في وقت الخلفاء وقت بني أمية وقت بني العباس وحتى وقت أيضا الدولة العثمانية التركية كانت يعني الأمور منضبطة حتى ذهبت الخلافة. كان الجهاد هو على من؟ على الأئمة، فهم الذين ينظمون الجيوش ويدفعون الأموال ويخاطبون أيضا الكفار، ويأخذون إما الجزية وإما العهودات ونحو ذلك. أما الآن فصارت كل دولة تحمي نفسها كذا، فما صاروا ينظمون للغزو، لكن لو حصل باب جهاد فلا بد من ماذا؟ من إمام للمسلمين. حتى في باب المعاونة للآخرين يحتاج أيضا من أئمة الدولة أن يأذنوا للشعب، أن يأذنوا للشعب أن يعينوا الجهات الأخرى، مثلا فلسطين، فيحتاجون إلى تعاون. التعاون الفردي هذا ما يكفي، التعاون الفردي ما يكفي، فلا بد أن يكون مثلا كل دولة الأمير يتكلم أو من ينيبه الأمير بأن مثلا يرسل جنودا أو يرسل مساعدات، فيحتاج إلى مساعدة كبيرة، سواء مساعدة بأسلحة، مساعدة بأغذية، مساعدة بمستشفيات وطبية ونحو ذلك، حتى لا يحصل ضرر على الدولة التي تقدم هذه المساعدة. لأنه لو كل جماعة يجمعون لبني فلان لبني فلان بدون إذن الدولة، الدولة قد إما تحصل على ضرر من أعداء الإسلام، أو قد يحصل خلاف بين الدولة وبين هذه الجماعة، فيقول أنتم تفعلون وتفعلون بدون إذن. إذن فلا بد من ماذا؟ من الاستئذان من ولي الأمر أو هو الذي يتولى قضية الغزو أو معاونة من يغزو في سبيل الله. لأن الدول الآن صارت متجزئة، وكان الواجب على ولاة المسلمين في العالم أن يجعلوا لهم إماما وينصبون لهم إماما قرشيا يصدرون عن رأيه أو أقل شيء يستعينون به، كما كانوا يقولون الجامعة، جامعة الدول العربية. هذا فيه كان فيه لابة، وحتى ما الظاهر ما زال إلى اليوم، لكن حصل ضعف في التنفيذ، حصل ضعف في باب التنفيذ. فهم كانوا أيضا يحتاجون إلى أن يجمعوا جامعة المسلمين مش الدول العربية فقط، فالمسلمون كانوا يحتاجون إلى أن ينظموا أنفسهم، أن يجعلوا لهم إماما حتى يصير المسلمون على منهج واحد. ونسأل الله أن يجمع كلمتهم على الحق والصواب. فعلى كل الجهاد لا يصلح من طائفة أو من طوائف، كل طائفة تريد تتبنى الجهاد، فهمنا؟ فلا بد من تبني الجهاد إما من دول كبيرة مسلمة وخاصة الدول المحادثة للكفار، لا بد الإذن منها، ثم الدول الأخرى تعين هؤلاء بما يستطاع، بما يستطاع من جنود أو من مال أو من سلاح أو نحو ذلك، حتى كما يقال إعلاميا. وقد ترك الجهاد من فترة، لكن بقي الآن انظرهم يسمون جيوشهم الدفاع الوطني أو الدفاع العربي أو الدفاع، المهم ما في إلا دفاعه. على كل هذا إن شاء الله لا يضر، والمسلمون سينتصرون بإذن الله. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون في سبيل الله حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. دليل على ماذا؟ على أن الغزو سيكون في المستقبل أيضا، ما سينتهي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وسيملأ المهدي عليه السلام الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. هذا مهدي أهل السنة، محمد بن عبد الله من آل بيت النبوة. إذا كان هناك غزو مع ولي المسلمين، فعليك أن لا تقاتل لا تحته، لا تبتدئ جماعة لوحدك. وقلنا الآن الدول متفرقة، فما دمت تحت دولة فأنت تمشي بنظامها، تمشي بنظامها، ولا تقول مثل ما كان يحصل، مثلا حصل في البوسنة والهرسك حرب حصل في يعني روسيا حرب حصل في الشيشان حرب حصل في فلسطين حرب حصل في دول أخرى حروبات. ما دام أن ولي أمرك ما سمح لا لك ها فلا تنازعه وتقول أنتم الجبناء وأنتم كذا وأنتم كذا. لا لا تشق العصا في بلادك ها ولا يعني تسبب لبلدك الكوارث. الحاكم قد يكون هو أعلم من جهة ها ما عند أعدائه من القوة ومن النفوذ ومن أو قد يكون معه وزراء ما أعانوا أو نحو ذلك ها أو يرى أن اقتصاده ضعيف ها يرى أن اقتصاده ضعيف فماذا فلا يطيق الحرب ولا الإرسال. فقد يحاربون الدول بعض الأحيان اقتصاديا. فعلى كل هذه الأمور لم تكن منتظمة مثل ما كان في الزمن السابق. وهذا المؤلف هو في بعد زمن الإمام أحمد بقليل، هو من تلامذة أحمد أو من تلامذة أحمد. على كل يعني اختلف الوضع من ذاك الزمن إلى زماننا. ويقولون كما بعض الأحيان الفتوى قد تتغير بسبب تغير الأوضاع، ها تغير الأوضاع في الناس. الله المستعان. إيه لا بأس إذا فعلوا له، إذا أراد أن يذهب يقاتل يستأذن من ولي أمره، ضروري ضروري، وإلا قد يحصل ضرر على من على دولته. افرض أن مثلا أسروك، ها لو أسروك مثلا أو قتلوك ومسكوا جثتك وقالوا هذا من الدولة الفلانية لاستحاربنا، ها وصاروا في مشاددهم ودولتك، ربما تحصل مضرة على بلدك أكثر من نفعك لهؤلاء لأولئك الذين ذهبت قاتل معهم.
هم قاتلون سيتضررون، هم يقاتلون على حق.
صحيح قاتلون على حق ما نختلف، لكن النصرة بحسب القدرة.
الضرر سيأتى
يعني لا تفعل شيئا تكون مضرته أكبر من منفعته، لا بد من هذا. نعم
قد يضر حتى بأهل الشخص نفسه،
وربما نعم قد يضرون بأهل الشخص، خاصة تعرفون في هذه الأزمان ربما قالوا هذا صار من الإرهابيين أخذوا أهلك أو كما سمعت حاربوا بلادك، فلا بد من التأني، لا بد من التأني. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. هذا أيضا صلاة الجمعة كان الأئمة من أول هم أئمة المساجد أو ينوبون عنهم غيرهم، كانت هذه من الأمور المهمة عند الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو إمام المسلمين في الصلاة والجمعة وجماعة وأعياد، وكان ينيب عن نفسه أو إذا أرسل جيشا الأمير هو الذي يصلي بالناس إلا إذا أناب غيره. وهكذا صار إلى زمن بني أمية وبني العباس حتى ضعفت الخلافة، صار الناس بعد ذلك كل يصلي لوحده. يعني إمام المسلمين هو أولى، إذا أراد أن يصلي هو أولى الناس بذلك، هو أولى الناس بالإمامة سواء في جمعة أو جماعة. ومن وكله الإمام، ومن وكله الإمام. وهكذا الآن مثلا يسمون وزارة الأوقاف، فإذا خصصت أئمة فليس لك أن تأتي تهجم على مسجد هذا الإمام، حتى أيضا لو لم يكن هذا موظفا مع الأوقاف ولكن وهو إمام هذا المسجد خلاص هو أولى. لكن لو جاء الأمير إلى هذه البلد مثلا وأراد أن يخطب لا يمنع، لأنه هو أمير المسجد وأمير من في المسجد، فهو أولى بماذا؟ بالإمامة، سواء كان جمعة أو عيدا أو كان حتى صلاة عادية، إذا أراد أن يصلي فهو أولى. الرئيس أو المدير المديرية أو المحافظ أو المسؤول الذي هو على البلد إذا أراد أن يخطب فهو أولى، ها فهو أولى. فأنت تصلي خلفه ولا تقول هذا إمام ظالم أو فاجر، لا، ما دام أنه مسلم ويظهر الإسلام فعليك بذلك. الخوارج ضلوا من هذا الباب، أرادوا أن لا يصلوا خلف إنسان لا وهم يعرفون عقيدته. ها كيف يعرفون عقيدته؟ إن كان على عقيدتهم صلوا خلفه، وإلا خرجوا. فعندهم مثلا أن الإمام هذا مثلا كافر أو فاسق أو فاجر ما يصلون خلفه، لكن أهل السنة كانوا يصلون خلف الأئمة. الحجاج ظالم ولا لا؟ عرف واشتهر، الله المستعان، اشتهر بالظلم، ومع ذلك قيل كان ابن عمر الصحابي يصلي خلفه. وكثير من أئمة المسلمين من العلماء والعباد يصلون خلفه، فهمنا؟ فإن وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. طيب، فعلى كل حال الشخص ماذا يصلي خلف الأئمة؟ حتى الأئمة العاديين الآن إذا نزلت بلدا والناس يصلون جمعة صلي معهم. هناك بعض الطوائف المارقة التي عندها ضلالات كبيرة تركوا الجمعة وقالوا ما نصلي إلا خلف إمام عادل، ها؟ أو خلف إمام للمسلمين كلهم. إذن ما فيش إمام للمسلمين كلهم، إذن ما في جمعة. فلهذا الأئمة جعلوا هذه العبادات يعني تحت مسمى العقيدة، ها؟ عقيدة السلف، أي من عقيدة السلف الصلاة خلف الأئمة وإن جاروا، الصلاة خلف أئمة الجمع وإن لم يكن هناك إمام عام، ولم يكن هناك إمام عام. على كل إذن صلاة الجمعة خلفهم. ولو قال قائل صارت خطبهم أكثرها سياسية، أو عندهم خطب يعني بعضها سياسية وبعضها تعليمية، نقول أنت عليك أن تحضر وتصلي ما دام أنهم مسلمون. حتى خلف أهل البدع أيضا، إذا ما في هناك يعني مسجد سنة وما في بلدك إلا أهل بدع، في البلد أهل بدع وهم مسلمون في الجملة، ها؟ فلا تترك الجمعة من أجل أن فلان عنده بدعة، ها؟ أو هو حزبي. إذا كان هناك مساجد سنة تستطيع تمشي إليها فامشي إليها، نعم، فتصلي خلف سني هو أولى وأفضل لك. لكن لو صليت خلف إنسان عنده بدعة فهو مثل الإمام الظالم. الإمام الظالم هو ارتكب محرمات، ها؟ وهذا ارتكب بدعا أيضا محرمة، ارتكب بدعا محرمة، وهذا المبتدع قد يكون متأولا ولم يستخف بالدين، مثل ذاك إيش الذي هو صاحب شهوات، يشرب الخمر أو عنده معاصي أخرى أو يأكل الربا أو نحو ذلك. فهذا الذي هو عنده بدعة أو حزبية هو أخف ربما. نعم، هناك بدع كبيرة، إذا كانت بدع كبيرة تعتقد كفر هذا أو يغلب على ظنك أن هذا الإمام كافر لا تصلي خلفه، صلي في مكان آخر. فإن لم يوجد في البلد إلا هذا ما تستطيع تمشي إلى بلد آخر، صلي ظهرا. لكن هذا نادر، بحمد الله هذا نادر، بعضهم يتأخر إلى وقت الإقامة ويذهب يصلي جمعة، هذا مبتدع. لماذا ما تحضر من أول الأمر؟ واجب عليه أن يحضر يسمع الجمعة. وأيضا التعمد لهذا التأخير هذا ليس من السنة. نعم، ما جعلت الخطبة إلا ليتعلم الناس. وما كل كلام هذا الإمام باطل، ما كل كلامه سيكون كله باطل، أو هذا المبتدع كل كلامه باطل، يكون باطل بعضه باطل مثلا، والأغلب عليه السلامة. هنا قوله إذا نصلي خلف الأئمة الجمعة وكذا العيدين وغيرها من الصلوات، قوله ولا تصلي وحدك، بعضهم يصلي الجمعة ثم يعيد أربعا. سئل الإمام أحمد عن هذا فقال هذا مبتدع، أنك تصلي الجمعة خلف الإمام ثم تصلي بعدها ظهرا، قال هذا مبتدع. تصلي خلفه ما دام أنه مسلم، صلي خلفه الجمعة ركعتين وانتهى، ها؟ ما يحتاج أن تصلي أربعا بنية الظهر، فهذا من الابتداع في الدين. قوله ويصلي بعدها ست ركعات، لفظة ست ركعات لم نرى حديثا صحيحا في هذا، جاء عن ابن عمر وهو محتمل أنه كان إذا كان بمكة يصلي ست ركعتين ثم يقوم يصلي أربعا أخرى، إذا وصل إلى المدينة يصلي ركعتين، أي بعد الجمعة. هذا جاء عن ابن عمر، وقيل جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يحث أن يصلى خلف الجمعة ستا، لكن ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، أو إذا وفي رواية لمسلم أيضا: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم برقم 81 و800 في كتاب الجمعة: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. وقوله صلوا أربعا هذا عام، يصليها في البيت أو في المسجد. وجاء عن ابن عمر أنه كان يصلي في البيت ركعتين بعد الجمعة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربعا، كان يصلي بعد الجمعة أربعا، وهو في الصحيحين، في الصحيحين في البخاري 37 و900 بالرقم، وعند مسلم 82 و800. طيب، أقل صلاة بعد الجمعة ركعتان، يصليها ركعتين، أقل ما يصلي سواء صلى في المسجد أو في البيت أمك الله. ولو صلى ستا أو صلى أكثر من ست هو وقت جائز، ما هو وقت كراهة، لكن السنة البعدية أربع، جاء أنها أربع. طيب، وبعض الآثار أنها ست كما سمعتم في أثر ابن عمر وأثر جاء عن علي، وبعض السلف قد كان يصلي أربعا كما ستا كما سمعت من البربهاري. طيب، لكن لو أراد أن يصلي صلاة مطلقة يصلي كما شاء حتى للعصر، صلاة مطلقة ما يسمى راتبة ولا يسمى سنة. أما قبل الجمعة فلا راتبة لها، لكن يصلي يعني ما استطاع، قبل الجمعة يصلي ما استطاع حتى يدخل الإمام للخطبة، فإذا صعد الإمام المنبر تتوقف عن النافلة، توقف عن النافلة، وإذا دخلت والإمام يصلي والإمام يخطب تصلي ركعتين، لحديث جابر عند مسلم وغيره: قم يا فلان فصلي ركعتين. جاء عن أبي سعيد الخدري. نعم، ما في كراهة قبل الجمعة، يصلي كم ما يريد، لأنه جاءت الأحاديث فصلى ما كتب له، فإذا صعد الإمام استمع وأنصت. طيب، قوله يفصل بين كل ركعتين، لا بأس، هذا الأفضل، أن يصلي ركعتين ثم يفصل ثم يصلي ركعتين ثم يفصل. لكن لو صلى أربعا بتشهد واحد وسلام واحد يجزي إن شاء الله، ما عليه بأس. حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا الحديث متفق عليه عن ابن عمر، لكن لفظة النهار زيادة من علي البارقي أحد الرواة، أخطأ في هذا، والإمام ابن معين رحمه الله وغيره يضعفان هذه الزيادة ذكر النهار، وشيخنا الوادعي رحمه الله كان أيضا يضعفها، كان يضعف هذه الزيادة. بل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الليل، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فهمنا؟ فهذا جائز، لكن الأفضل في الليل ركعتين ركعتين، وحتى في النهار يصلي ركعتين ركعتين، وإن صلى أربعا بتشهد واحد جاز. قوله هكذا قال الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد يفضل أو يوجب، هل يوجب أم يفضل أن تصلى ركعتين ركعتين بالتسليم؟ هذا مذهبه رحمه الله. والبربهاري هو كان ينتظم يعني ويسلك مسلك الإمام أحمد. قال رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش، هذه مسألة أخرى، والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذه الإمامة العظمى، الإمامة الكبرى. طيب، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، أي في الإمامة، في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. رواه البخاري برقم 95 و403 آلاف، ومسلم برقم 18 و800 و1000. طيب، وحديث الأئمة من قريش، رواه الإمام أحمد جزء 19 صفحة 18 و300 عن أنس، وسنده في ضعف لكن جاء له شواهد، فهو حسن لغيره، هو حسن لغيره، جاء عن أبي هريرة بمعناه، وفي الجزء 14 صفحة 68 و300. طيب، ومجموع الطرق إن شاء الله يحسن بها. وحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: قدموا قريشا ولا تقدموها، ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها، هذا رواه البزدار، وصح الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 60 و204 آلاف. طيب، وهناك دليل آخر، حديث أبي هريرة: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، لا يزال هذا الأمر، أو نعم، هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، رواه البخاري برقم 3501 ومسلم برقم 20 و800 و1000. طيب، هذه وأمثالها من الأحاديث: ولا يزال الدين قائما أو ظاهرا ما وليه 12 إماما، وفي رواية ما زال لا يزال هذا الدين عزيزا، وفي رواية قائما ما وليه 12 إماما، يعني من قريش، جاءت رواية كلهم من قريش، وهذا كان عزيزا إلى يعني زمن متأخر، إلى آخر ولاية بني أمية وجزء من بني من خلافة العباسيين، كانت الدولة الإسلامية والإسلام قويا وعزيزا، والله المستعان. الخلافة في قريش أو الأئمة من قريش، هذه كنا الإمامة الكبرى، أما الولاية الصغرى والإمارة الصغرى فيجوز من قريش ومن غير قريش، فيجوز من غير قريش كما هو معلوم معروف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من الأنصار ويأمر من غير الأنصار، ومن ويولي على الجيوش بعضهم ليس من قريش، فهمنا؟ فالولاية الصغرى ما في بأس، أهم شيء أن يكون مسلما ويكون عدلا، والله المستعان، بحسب يعني القدرة أن يختار الإمام من الولاة من هم أهل لذلك أو لتلك الولاية، لتلك الولاية. لكن لو قال قائل الآن الأمور يعني ليست منضبطة، نقول الآن قد صارت الدول الإسلامية مفرقة والمسلمون صار كل قطر لهم إمامهم، نقول خلاص ما بقى، ماذا ما بقي على المسلمين إلا أن يسمعوا ويطيعون، أن يسمعوا ويطيعون لأئمتهم الحاضرين، كل بلاد لها نظامها، والله المستعان. أهم شيء ترفع عنهم الفتن وترفع عنهم المحن، وقلنا هذا يرجع إلى أمراء المسلمين وولاة المسلمين، لو استطاعوا أن يتخذوا لهم إماما يحكمهم جميعا فهذا أفضل، أن يكون ماذا قرشيا، لكن هذه المسألة صعبة، وعلى كل حال ما بقي علينا إلا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا فيما لا يخالف الكتاب والسنة، وهذه المسألة صارت يعني اختيار إمام للمسلمين كلهم، هذا قد ذهب من زمن بعيد، ذهب من زمن بعيد. لكن لو كان في بلاد ما، مثلا في دولة من الدول، واجتمع أهل الحل والعقد وقالوا نختار لنا إماما قرشيا، نقول نعم يختارون إماما قرشيا، ومن دونه لا يلزم أن يكونوا قرشيين، لكن لو أخذها غيره واستتب له الأمر خلاص لا ينازع.
عند الاختيار يجب أن يكون من قريش،
عند الاختيار يجب أن يكون من قريش، لكن إذا لم يكن هنا قرشيا مثل بعض البلاد العجمية، ما بقي عندهم إلا أن ينصبوا لهم من يرون، ينصبوا لهم من يرون، لأنه لو قيل نأتيكم بإمام من خارج البلد مسلما قرشيا أقول لا ما يرضون، مشكلة. إلا هناك دول يعني عجمية ما فيها ربما شخص مؤهل لأن يكون إماما. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.